السلام. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. رب أدخلني مدخل الصدق وأخرجني مخرج الصدق. قال المصنف عليه الرحمة: ويراعى في مسجد الجبهة، مسجد الجبهة وهو القدر المعتبر منه في السجود، لا محل جميع الجبهة. فيما يرجع إلى مسجد الجبهة، تقدم أنه يعتبر طهارة محل أو مسجد الجبهة، وهناك قلنا بأنه لا فرق في اعتبار طهارة محل في اعتبار طهارة مسجد الجبهة، لا فرق في اعتبار هذا الشرط بين المقدار المعتبر منه في السجود أو الزائد عليه. فلنفترض أن مسجد الجبهة القدر المعتبر في السجود طاهر، ولكن باقي المسجد نجس، لا تصح الصلاة، لأنه سيسجد على ما على ماذا؟ على النجس، وإن كان موضع من المسجود عليه طاهر لكنه لا يكفي. وهذا بخلافه فيما نحن فيه، لو كان يسجد على ما يصح السجود عليه وعلى ما لا يصح السجود عليه، المهم أنه ماذا؟ أن المقدار المعتبر مما يصح السجود عليه قد وضع جبهته عليه يكفي، حتى لو كان البعض الباقي ماذا؟ مما لا يصح السجود عليه، لكن مو نجس. فقال: يراعى في مسجد الجبهة وهو القدر المعتبر منه في السجود، يعني هم يقولون فيما يرجع إلى القدر المعتبر منه في السجود حتى لو كان بمقدار رأس الأنملة، حمصة رأس الأنملة بهذا المقدار، فهو سجد مثلا على 3 حبات من التراب، حبات من التربة، واحدة منها طاهرة والبقية نجسة، صلاة باطلة. ولكنه لو سجد على ماذا؟ على مجموعة من الحبات، واحدة منها تربة الحسين والبقية خرزات من البلاستيك، صلاة صحيحة. فقال: يراعى في مسجد الجبهة وهو القدر المعتبر منه في السجود، لا محل جميع الجبهة، يعتبر فيه أن يكون من الأرض أو نباتها غير المأكول والملبوس عادة، غير المأكول والملبوس عادة، غير المأكول والملبوس بالفعل أو بالقوة القريبة منه، القوة القريبة بحيث يكون من جنسه، يعني من جنس المأكول أو الملبوس، فلا يقدح في المانع، يعني يكون ماذا؟ فلا يقدح في المانع توقف المأكول على طحن وخبز وطبخ، هذا لا يقدح في كونه مانعا. فمثلا الباذنجان لا يؤكل مثلا إلا مطبوخا، فكونه يحتاج إلى طبخ معناه أنه هذا ينفي كونه مانعا من صحة السجود عليه؟ لا، بل هو مانع من احتياجه إلى طبخين أو ما شاكل ذلك أو إلى طحنين، هذا لا ينفي كونه ماذا؟ مانعا من صحة السجود عليه، بل يبقى ماذا؟ مانعا. فلا يقدح في المانع توقف المأكول على طحن وخبز وطبخ، هذا فيما يرجع إلى المأكول، والملبوس على غزل ونسج وغيرها، نعم، ولو خرج عنه بعد أن كان منه كقشر اللوز ونحوه ارتفع المانع. اللوز، نعم، إن كان اللوز عندنا غير اللوز اللي هم عندهم، يمكن بعض اللوز ويراد به مساوق الجوز أيضا. إيه؟ فمثلا هذه الجوزة ولو جوز عين الجمل على ما يقولون المسمى بقردو، هذه ما دامت مشتملة على ماذا؟ على المغز
الداخل
لا يجوز السجود عليه. لكن إذا انفصل القشر عن ماذا؟ عن اللب، ففي هذه الحالة يجوز السجود عليه. ليش؟ لأن القشر ليس مأكولا، وخصوصا القشرة الرقيقة التي تكون عليه الخضراء هذه، اللي ما دام اللب موجود سجود على المأكول. لكن إذا انفصلت عن الجوزة هذه يجوز السجود عليها. فقال ولو خرج عنه بعد أن كان منه كقشر اللوز ونحوه ارتفع المنع لخروجه عن الجنسية، يعني لا يعود مأكولا ولا ملبوسا. ولو اعتيد أحدها في بعض البلاد دون بعض فالأقوى عموم التحريم، شيء لا يؤكل في مثلا لا يؤكل لا يأكله العرب ولكن يأكله مثلا غير العرب، ففي هذه الحالة يمنع. فقال ولو اعتيد أحدهما في بعض البلاد دون بعض فالأقوى عموم التحريم. نعم لا يقدح النادر، بعض الأشياء تؤكل ندوران مثلا ولو للعلاج عقاقير، أو تؤكل فيما إذا كانت مجاعة، كما إذا كان الإنسان يأكل ماذا؟ طعام الحيوان في المجاعة، في هذه الحالة يعود مأكولا له، وبالتالي لا يجوز السجود عليه. لا يجوز السجود عليه، جاء ما تخلي شيء حتى الخشب ينأكل. لا يقنع، نعم لا يقدح النادر كأكل المخمصة يعني المجاعة والعقاقير المتخذة للدواء من نبات لا يغلب أكله، لا يغلب أكله، مثلا ما يسمى بلسان الثور عشبة أو هذه تؤكل ولكن ندورا مثلا تطحن، أو ففي هذه الحالة يجوز السجود عليها، أو يشرب ماءها. بعد لا يجوز السجود على المعادن. لماذا؟ لأنها خرجت لخروجها عن اسم الأرض بالاستحالة. ما دام الذرات مبثوثة في الأرض في هذه الحالة أرض، لكن بمجرد انفصالها عن الأرض استحالت، لا تسمى أرضا عرفا، فلا يقال للحديدة هذه أرض، فلا يجوز السجود عليها. ومثلها الرماد وإن كان منها. الرماد شنو؟ إن الرماد عبارة عن خشبة، والخشبة من الأرض أيضا، فلما استحالت فهذه وإن كانت ماذا؟ نبات، نبات مع اللي هو بعمو، لا تذهب إلى أبعد من ذلك أنها من الأرض، نبات، النبات يجوز السجود عليه، ولكنها خرجت عن اسم النبات بماذا؟ بسيرورتها رمادا. ومثلها الرماد وإن كان منها. نعم. وأما الخزف، الكلام في الخزف، الآن هذا الفخار، الفخار فيما إذا أحرق يسمى خزفا، وإلا بدون حرق لا يسمى خزفا. فهذا إذا يحرق، لأن إحراقه يجعله أكثر تماسكا، فبإحراقه يخرج عن كونه أرضان أو لا. فإذا، وهي مسألة مطروحة في باب الطهارة، في أنه لو كانت الطينة التي عجن منها الفخار الذي صار خزفا لو كانت نجسة، نجسة عمل بها مثلا إناء ثم أحرق فصار خزفا، هل بصيرورته خزفا يخرج عن كونه أرضا؟ يستحيل. فالذي يقول بالاستحالة يقول طهورا بعد أن كانت ماذا؟ طينته نجسة. بالاستحالة ماذا؟ مو بالنار طهورا، وإنما باستحالة بسبب النار طهرة. فالذي يقول بأنه يستحيل بالحار يقول ماذا؟ يقول طهرة. ذاك الكلام تعال به هنا فقل هذا الفخار بقطع النظر مو نجس، طينته ليست نجسة، ولكن إذا أحرق فصار خزفا هل يستحيل؟ إذا استحال ما عاد أرضا ففي هذه الحالة لا يجوز السجود عليه. بنفس الملاك تماما تحقق الاستحالة للفخار بسيرورته خزفا أو لا، إذا تتحقق يترتب أثرا على تقدير كون الطينة نجسة بسيرورته خزفا يستحيل عن اسم الأرض فيطهر. باستحالة الفخار بسبب الحرق وصيرورته خزفان باستحالته عن اسم الأرض بحيث لا يعد أرضا لا يجوز السجود عليه. فالمدار على أي شيء؟ المدار على استحالته وعلى مستحالته. فالذي يقول باستحالته لابد أن يلتزم بالأثرين، أنه على تقدير كون طينته نجسة يطهر، وأنه لا يجوز السجود عليه حتى لو كان طاهرا لخروجه عن اسم الأرض. فقال وأما الخزف فيبنى على خروجه بالاستحالة، فيبنى على خروجه بالاستحالة عنها. نعم، فمن حكم، رجع إلى هناك في باب الطهارة، فمن حكم بطهره، بطهر ماذا؟ بطهر الخزف لو كانت طينته نجسة، لأنه يستحيل عن كونه أرضا بصيرورته خزفا، فمن حكم بطهره لزمه القول بالمنع من السجود عليه. لماذا؟ للاتفاق على المنع مما خرج عنها بالاستحالة، وتعليل من حكم بطهره ماذا؟ بها أي بالاستحالة. فإذن بماذا؟ بأمر واحد، هل يستحيل أو لا يستحيل؟ هل الخزف استحال عن كونه طينا مثلا أو ترابا أو أرضا؟ الخزف فاللي يقول استحال يقول طهر على تقرير كونه نجسا، اللي يقول استحال لا يجوز السجود عليه لأنه لا يعود أرضا ولا طينا ولا ماذا؟ ترابا. ولكن لما كان القول بالاستحالة بذلك ضعيفا، الكلام في شنو؟ من قال بأن هذه استحالة صيرورته خزفا؟ ليست استحالة، عرفا لم يستحل، وبالتالي لو كان نجسا لا يطهر بصيرورته خزفا، وأيضا ماذا؟ ويجوز السجود عليه لأنه لم يخرج عن اسم الآر. فالطينة أو السبحة المحروقة أو تسمى المطبوخة يجوز السجود عليها. لماذا؟ لأنه بطبخها ما خرجت عن اسم الآر. لا، إذا نجس شيء آخر تبقى نجاسة، ما تكلم عن ما إذا كانت نجسة، تبقى نجاستها، تكلم إذا ما كانت نجاسة. كان الجواز السجود عليه قويا، وبالتالي لا تطهر على تقرير كونها كون طينتها ماذا؟ نجسة. بعد ويجوز السجود على القرطاس في الجملة إجماعا، لأنه موضع خلاف، القرطاس موضع خلاف لا بالجملة، فإنه في الجملة ماذا؟ يجوز السجود عليه، لأن هناك تفصيل، بعضهم يقول يجوز السجود على القرطاس مطلقا، بعضهم يقول لا يجوز السجود على القرطاس في الجملة، في الجملة محل خلاف أيضا بينهم. هنا مثلا قال يجوز السجود على القرطاس المتخذ من النبات، أما لا تأخذ من غير النبات كالمتخذ من الحرير، الحرير مو مرجع إلى نبات، إلى هذه الحشرة جودة القز، في هذه الحالة لا، وهي محل خلاف بينهم. فقال ويجوز السجود على القرطاس في الجملة إجماعا، فبالإجماع أصل جواز السجود على القرطاس مسلم، يعني على نحو الموجبة الجزئية يجوز السجود على القرطاس. إجماع من حيث ماذا؟ الإجماع، يعني لا خلاف في أنه في الجملة يجوز السجود على القرطاس، يعني ما أحد يمنع من السجود على القرطاس مطلقا، ما في، يجوز السجود على القرطاس ولكن في الجملة إجماعا، هذا ما في خلاف، هذا المقدار لو على نحو الموجبة الجزئية لا خلاف فيه. ليش؟ قال للنص الصحيح الدال عليه، للنص الصحيح الدال عليه، الباب السابع من أبواب ما يسجد عليه، إن شاء الله ذهني موجود. أيوة. ناني. هذا الباب السابع عنوانه الشيخ الحر بعنوان باب جواز السجود على القرطاس إلى آخر ما عنوانه. الرواية الأولى في هذا الباب طبعا ثلاث روايات، الرواية الأولى صحيحة صفوان الجمال قال رأيت أبا عبد الله عليه السلام في المحمل يسجد على القرطاس، يسجد في المحمل، وأكثر ذلك يومئ إيماء، يعني فيما إذا كان على المحمل يصلي ماذا؟ بالإيماء. هذه رواية. الرواية الثانية يعني رواية علي بن مهزيار قال سأل داود بن فرقد أبا الحسن عليه السلام عن القراطيس والكواغذ، كاغذ هذال بس هنا زاي، نعم معربة، شنو
عربية صحيحة؟
لا 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 عربية ولا شيء،
حتى السائل
يعني له بعد خليط موجود. سأل داود بن فرقد أبا الحسن عن القراطيس والكواغذ المكتوب عليها هل يجوز السجود عليها أم لا، فكأن أصل السجود على القرطاس جائز، وإنما الكلام عن حيثية طارئة وهو أنه مكتوب عليها، فهل هذا يمنع من السجود عليها أو لا، فكتب يجوز. الرواية الثالثة رواية جميل وهي معتبرة، صحيح الجميل بن دراج عن أبي عبد الله عليه السلام أنه كره أن يسجد على قرطاس عليه كتابا، وإلا أصل السجود على القرطاس يجوز. واضح هذا
القيد في الرواية يفهم أنه في لو لم تكن كتابة لا
لا نعم، على أن الرواية الأولى تكفي، رأيت أبا عبد الله عليه السلام في المحمل يسجد على القرطاس. زين، فإذا وبه خرج عن أصله المقتضي لعدم جواز السجود عليه. ليش عن أصله؟ يعني يقولون القرطاس مركب من أي شيء؟ من جزئين، كل من الجزئين لا يجوز السجود عليهما، وهما النورة، والنورة ماذا؟ النور كما سيأتي علينا ليست أرضا تستحيل بالماذا عن اسم الأرض. بعد وما مازجها من القطن والكتان، القطن لا يجوز السجود عليه
لأنه يلبس،
الكتان كذلك حجارة تحرق. واضح، ما خرج في الجزء الثاني زي. إلا إذا كان الغالب هو الماذا؟ هو النورة،
بس المشكلة المزج بينهم،
المزج بحيث يستهلك المزيج ما يضر.
أي إذا
هذا أقول لا، إذا كان بهينا، أما إذا كان، إذا قلت ما هو الغالب، إذا الغالب النورة ففيها وما خرجت عن اسم الأرض بماذا؟ بالإحراق، ففي هذه الحالة يجوز السجود عليه، والخليط مستهلك. على العموم قال وبه خرج عن أصله المقتضي لعدم جواز السجود عليه، لأنه أي القرطاس مركب من جزئين لا يصح السجود عليهما، وهما النورة وما مازجها من القطن والكتان وغيرهما، فلا مجال للتوقف فيه في الجملة، لا مجال للتوقف في ماذا؟ في جواز السجود على القرطاس في الجملة، لا مجال أصلا. زين إذن خرجنا عن مقتضى الأصل بماذا؟ بالنصوص. واضح هذا الكلام؟ بالنص الدال عليه. والمصنف هنا خصه بالقرطاس المتخذ من النبات كالقطن والكتان والقنب، نبات ينتج ليفا صالحا لصنع الحبال والخيطان، هكذا على العموم، كالقطن والكتان والقنب. فلو اتخذ من الحرير لم يصح السجود عليه. واضح؟ ليش؟ لأن الحرير ليس من النبات. إحنا هي عبارة المصنف أنه أخذ في القرطاس أن يكون متخذا من النبات، فلو اتخذ من غير النبات لا يصح السجود عليه. زين بعد الآن هو الشيخ المصنف عليه، الشيخ الشارح عليه الرحمة، سيناقش كلام الشيخ المصنف في أخذه هذا القيد، وهو قيد أن يكون ماذا؟ من النبات.
الكلام اللي
قلناه قبل
شوي مسألة البطل،
شنو؟
مسألة
اللبس
أو عدم،
هي حتى لو كان بالقوة لا يجوز السجود عليه، حتى لو كان ماذا؟ غير ملبوس بالقوة بالفعل، ولكنه ملبوس بالقوة. زين نعم. الآن فيما إذا كان القرطاس متخذ من الحرير كمقدمة للمسألة لمناقشة الشيخ الشارح للشيخ المصنف، القرطاس عندما يكون متخذا من الحرير ما الذي يمنع من السجود عليه؟ أنه ليس مأكولا، بل هو ما عفوا أنه ملبوس. زين إذا كان من النبات وكان قطنا أو كتانا أيضا ملبوس، فأنت وين فررت عن الإشكال؟ فلماذا أخذ قيد أن يكون ماذا؟ متخذا من النبات. فيما إذا كان متخذا من غير النبات المانع من السجود عليه أنه ليس أرضا ولا مما أنبتت الأرض، بل هو من هي الدودة، دودة القز. نقول جيد، ليش أخذ قيد أن يكون متخذا من النبات والحال أن الذي إذا اتخذ من النبات النبات ماذا؟ ملبوس، ولو كان بالقوة فإن القرطاس إذا كان متخذا من القطن أو الكتان، القطن والكتان والكتان ماذا؟ ملبوس. فقال الآن يبغى يركز هالإشكال هذا، وهذا إنما يبنى على القول اللي هو هذا إنما يبنى اللي هو قيد المتخذ من النبات، إنما يبنى على القول باشتراط كون هذه الأشياء مما لا يلبس بالفعل حتى يكون المتخذ منها غير ممنوع. أنت شيخنا المصنف نسألك سؤالا، نقول لك بأنه إذا أنك تقول يجوز السجود على الأرض أو ما أنبتت من غير المأكول والملبوس، أنت مثلنا تقول هذا غير المأكول والملبوس بالفعل أو غير المأكول والملبوس ولو بالقوة، إذا تقول بالفعل كلامك صحيح، لأن هذا ماذا؟ لأن القرطاس المتخذ من النبات قطنه أو كتانه ليس ملبوسا فعلا، وإنما ملبوس بماذا؟ بالقوة. فإذا قل يجوز السجود على القرطاس إذا كان متخذا من النبات ما عندنا مشكلة وياك، لكنك أنت تقول بأنه لا يجوز السجود على المأكول والملبوس من النبات حتى لو كان ماذا مأكولا أو ملبوسا بالقوة، ففي هذه الحالة كيف تجيز السجود على القرطاس إذا كان متخذا من النبات؟ لو كنت تقول بأنه الممنوع من السجود عليه ما كان مأكولا أو ملبوسا بالفعل ما يصير إشكال عليك أصلا، لأنك ستقول يجوز السجود على القرطاس وإن كان متخذا من المأكول أو الملبوس، لكن مأكول أو ملبوس بالقوة وملبوس أو مأكول بالفعل.
لأن الورع بعد أن يكون يعني هذا المادة اللي يكتب عليها بعد أن تكون ورقة هو شعر بالقصد ولا رفض بالقصد، فما بيصير ملبوس بالفعل حتما بعد أن تكون، أقول لا إشكال في هذا، لا إشكال أنه بالقوة يعني مادة أولية لا زال ما نسيج ولا هم يحزنون.
كل مرة
عاد أقول الشيخ الشارح يقول لي أنت ليش ما لماذا أخذت قيد المتخذ من النبات؟ تحترز عن أي شيء؟ تريد أن تحترز عن المتخذ من غير النبات؟ جيد، لكن يرجع الإشكال عليك أيضا بأنه إذا كان متخذا من النبات وكان قطنا أو كتانا ملبوس أو ليس ملبوسا؟ قال ملبوس. قال لي ملبوس بالفعل أو بالقوة؟ قال لي ملبوس بالقوة. أنت تفرق بين الملبوس بالقوة والملبوس بالفعل؟ قال لا. قال لي إذا لماذا أخذ قيد ماذا المتخذ من النبات؟ الإشكال وارد عليك أيضا، أردت أن تفر من شيء وقعت في شيء آخر في محظور آخر، لأنه هو الآن سيأتي من الشيخ الشارح أن الشيخ المصنف لا يفرق، لا يجوز السجود على المأكول والملبوس حتى لو كان مأكولا أو ملبوسا بالقوة. إنزين، هذا القرطاس مو في قطن أو كتان؟ القطن أو كتان وإن لم يكن هذا اللي في القرطاس ملبوس بالفعل لكنه ملبوس بالقوة، وأنت تقول لا يجوز السجود على الملبوس وإن كان ملبوسا بالقوة، على النبات الملبوس وإن كان ملبوسا بالقوة. فقال بالي، وهذا إنما يبنى على القول باشتراط كون هذه الأشياء مما لا يلبس بالفعل حتى يكون المتخذ منها غير ممنوع أو كونه غير مغزول أصلا، إن جوزناه فيما دون المغزول، إن جوزناه فيما دون المغزول. يعني بعضهم يقول شنو مثلا في مثل القطن والكتان أقلا يكون مغزولا، فإذا لم يغزل يجوز السجود عليه. أنت تفرق؟ قال أنا ما أفرق، غزل أو لم يغزل، النبات إذا كان ملبوسا ولو بالقوة غزل لم يغزل بعد ما يجوز السجود عليه. واضح هذا الكلام؟ فإذا لماذا أخذت ماذا قيد أن يكون متخذا من النبات؟ فقال وكلاهما مما لا يقول به المصنف. يعني يا شيخنا، لو كان واحد من الفقهاء يقول يا جماعة عندنا فقيها واحد يقول أنا إذا كان ملبوسا بالقوة يجوز السجود عليه، الممنوع شنو؟ أن يكون ملبوسا بالفعل. هذا لو قال يجوز السجود على القرطاس إذا كان متخذا من النبات ما في مشكلة، لأنه شنو؟ على وفق القاعدة، لأن الكتان أو القطن الموجود في هذا القرطاس ماذا؟ ليس ملبوسا بالفعل بل ملبوسا بالقوة. أنا أقول أنه يجوز السجود على الماذا؟ على ما أنبتت الأرض فيما إذا كان ملبوسا بالقوة. ولو واحد من الفقهاء الثاني الآن قال يجوز السجود على القطن والكتان ما لم يغزل، إلى مرحلة ما قبل الغزل. من مرحلة الغازل لا يجوز السجود عليه، يجوز له أن يقول يجوز السجود على القرطاس المتخذ من النبات، لأن هذا المتخذ من النبات من قطن أو كتان بعد ما غزل. أنت شيخنا المصنف شي تقول؟ قال أنا أقول لا يجوز السجود على القرطاس، عفوا لا يجوز السجود على على نبات الأرض فيما إذا كان مأكولا أو ملبوسا، حتى لو كان مأكولا أو ملبوسا بالقوة. مو بالفعل. في هذه الحالة لماذا أخذ قيد المتخذ من النبات؟ تفتين. فقال وكلاهما مما لا يقول به المصنف. مثلنا يقول، يعني مثلي أنا الشيء يقول المصنف مثلي أنا الشارح، كلانا نقول بأنه لا يجوز السجود على المأكول والملبوس من النبات حتى لو كان مأكولا ماذا أو ملبوسا بالقوة. فلماذا يأخذ قيد المتخذ من النبات؟ زين، هو ما قايل المتخذ من النبات غير المأكول والملبوس، من النبات مطلقا، فيدخل فيه المتخذ من ماذا؟ من المأكول أو الملبوس. زين، قال وأما إخراج الحرير فظاهر على هذا. يعني شنو قيد المتخذ من النبات؟ يخرج ماذا؟ الحرير، لأنه ماذا؟ ليس من النبات. وقل هذا ما عندنا كلام فيه، أي صحيح، لأنه لا يصح السجود عليه بحال. واضح هذا؟ ليس الأرض ولا النبا ما أنبتت الأرض. واضح. بعد إذن قال وهذا الشرط اللي هو المتخذ من النبات على تقدير جواز السجود على هذه الأشياء ليس بواضح. يعني لو قلنا يجوز السجود على القرطاس المتخذ من القطن أو الكتان، زين، يقول هذا الشرط ليس واضح. لماذا؟ انت ليه انت مو اخذت القيد؟ يعني قلت يجوز السجود على القرطاس المتخذ من النبات، وبالتالي يجوز السجود على القرطاس وان كان متخذا من القطن او الكتان. نقول لك ماكو مشكله. انزين، من وين هذا القيد مع ان الروايات مطلقه؟ روايات مطلقه، روايات مطلقة، ما فيها تقييد بأنه متخذ من القطن أو الحرير أو الكذا، مطلقة الروايات. فقال لأنه تقييد لمطلق الناس أو تخصيص لماذا؟ لعامة من غير فائدة، لأن ذلك لا يزيله عن حكم مخالفة الأصل. لأنك أنت وين بتروح؟ أنت تريد أن تفر بالقيد من شيء وقعت في شيء آخر، تريد أن تفر بقيد المتخذ من النبات عن المتخذ من غير النبات، لكنك وقعت في ماذا؟ في أن الذي أخذته قيدا يشمل المتخذ من القطن أو الكتان، وكلاهما مما لا يجوز السجود عليه وإن كان ماذا؟ ملبوزا بالقوة. بعد، لأن ذلك لا يزيله عن حكم مخالفة الأصل. بيجي لها من جهة أخرى، خلي القطن والكتان والنور الموجودة، فإن أجزاء النور المثبتة فيه بحيث لا يتميز من جوهر الخليط جزء يتم السجود عليه، هذه أجزاء النور كافية في المانع. أنت وش في بالك يعني؟ أنت في بالك أن الكتان إذا كان موجود في القطن، عفوا موجود في الوراق أو القرطاس، أو الكتان أو القطن إذا كان موجود في القرطاس، الغالب القرطاس، الغالب الكتان او القطن، الغالب النورة، بحيث ما يتميز شيء من ماذا؟ من المخلوط بالنورة وهو القطن او الكتان بحيث يجوز السجود عليه. اصلا بعبارة اخرى يستهلك القطن والكتان. ويغلب عليه ماذا؟ النورا. فبالتالي انت سجدت على شنو؟ سجدت على نورا، ما يخرجك هذا. شنو تسوي الان في النورا بعد؟ فقال فان اجزاء النورا، قال وهذا الشرط على جواز، على تقدير جواز السجود على هذه الاشياء ليس بواضح، لانه تقييد كذا لمطلق النص او تخصيص لعامه من غير فائده، لان ذلك لا يزيله عن حكم مخالفه الاصل. فانت اذا اخذت قيد المتخذ من النبات في ظنك، في ظنك بانه اذا اخذت هذا القيد بيصير على وفق القاعده، ترى مو على وفق القاعده. الحكم بجواز السجود على القرطاس حتى لو اخذت هذا القيد ما بيكون على وفق القاعده، لانك انت وان التفت الى ماذا؟ الى انه ترى مو حرير الذي هو ليس من الارض ولا مما انبتت، ولكن ماذا تصنع في ماذا؟ في النور الموجوده في القرطاس، وهي الغالبة، بحيث يعود القطن أو الكتان ماذا؟ مستهلكا فيها، وليس له بروز بحيث ماذا؟ جزء منها أنا سجدت عليه، لا 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 لا، أصلا ما كأنه ما له وجود أصلا. فقال فإن أجزاء النور المثبتة فيه، أي في القرطاس، بحيث لا يتميز من جوهر الخليط جزء، مو لا يتميز، ماكو مشكلة، لا يتميز، لا يتميز من جوهر الخليط، الخليط اللي هو النور، القطن، القطن أو الكتان، لا يتميز جزء يتم السجود عليه، هذه أجزاء النور كافية في المانع، فلا يفيده ما يخالطها من الأجزاء التي يصح السجود عليها منفردة. زين. وفي الذكرى
لا
يستحيل
عليها لأنها
بلى إيه. إيه. كلها صحيح. وفي الذكرى، وفي الذكرى جوز السجود عليه، يعني على القرطاس، إن اتخذ من القنب، واستظهر المنع من المتخذ من الحرير، وبنى المتخذ من القطن والكتان على جواز السجود عليهما. إذا قلنا يجوز السجود على القطن والكتان، يجوز السجود على شنو؟ على القرطاس المتخذ من القطن والكتان، وإلا فلا. ومن يقول يجوز السجود على القطن والكتان إذا لم يكن ماذا؟ إذا لم يكن قرطاسا؟ ما حد يقول، لأنه ملبوس وإن كان ماذا؟ بالقوة. قال الشيخ في الجواب عنه: ويشكل ويشكل تجويزه القنب على أصله. ليش؟ لأن القنب ما بيقل عن ماذا؟ عن القطن والكتان، لأنه ملبوس ولو بالقوة، لحكمه فيها. هو نفس الشهيد في الذكرى حكم فيها بكونه ملبوسا في بعض البلاد، لأنه شنو القنب بالأخير؟ مثل هاي الثياب اللي مأخوذة من الليف مال النخيل، هاي بعض البلدان تلبسه. قال لحكمه فيها بكونه ملبوسا في بعض البلاد، وأن ذلك يوجب عموم التحريم. وقال فيها أيضا: في النفس من القرطاس شيء، من حيث اشتماله على النورة المستحيلة عن اسم الأرض بالإحراق. قال: إلا أن نقول الغالب جوهر القرطاس، الغالب جوهر القرطاس مو النورة، أو نقول جمود النورة يرد إليها اسم الأرض، جمود النورة. وبعبارة أخرى، شوفوا هاي النورة كانت حجرا، لما أحرقت عادت ماذا؟ مادة، مثل شو اسمه، شنو، مثل الطحين، مو طحين يعني، ها؟ لا، هي تصير بعد شو اسمه نورة، لا لا مو نسيجة، مادة يعني، لا تتوقف أصلا، بحيث لا يقال هذه أرضون، يعني تنبثها الشكل غبار يصير، بل حتى ملمسها بعد يختلف. مثل ملمس الاسميت هذا هذا الشكل الصيد
من شدة النعومة
النعومة إيه بحيث لا يقال آه لكن إذا صارت قرطاسا جمدت فكأنها رجعت إلى اسم الآه فقال إلا أن نقول الغالب جوهر القرطاس أو نقول جمود النور يرد إليها اسم الأرض بعد إذن قال بلي وهذا الإيراد متجه أي إيراد اللي هو شنو يشكل تجويزه القنب على أصله لحكمه فيها بكونه ملبوسا بعد أيضا يمكن الأخير أيضا أو ما ذكره من أنه في النفس منه شيء من حيث اشتمالها عن النور المستحيلة واضح هذا متجه لولا خروج القرطاس بالنص الصحيح وعمل الأصحاب احنا وش علينا بعدين انه مستحيلة ما مستحيلة ما, ما, ما دام موجود نص في أمان الله واضح يقول وما دفع به الإشكال غير واضح انت دفعت الإشكال فإذا الإشكال هو اشتمال اشتماله على النور المستحيل عن اسم الأرض بالإحراق هذا هو دفع هذا الإشكال بأن الغالب جوهر القرطاس قال هذا ما يفيده
وشو قصد جوهر القرطاس
جوهر القرطاس لأنه نوره زائد شنو جزئين نوره زائد كتان نوره زائد قطن هالشكل وما دفع به الإشكال غير واضح لماذا فإن أغلبية المسوغ لا يكفي كون الماذا كون جوهر القرطاس وهو القطن أو الكتان أغلب كونه أغلب يعني محض الأغلبية لا يكفي لا يكفي مع امتزاجه بغيره وانبثاث أجزائهما بحيث لا يتميز كم النسبة بحيث يبقى القطن قطنا والكتان كتانا أو لا أصلا لا يبقى فكما لا تبقى النور نورة كذلك لا يبقى القطن قطنا حتى لو كانت من اسم ماذا أغلب محض الأغلبية مو كافي لابد أن يستهلك الخليط يعني لابد أن تكون النورة مستهلكة أغلبية بهالحد والحال أنه ليس كذلك وكون جمود النور يرد إليها اسم الأرض في غاية ماذا الضعف ليس واضحا نعم انت قد تمنع ماذا أنه ما خرجت الماذا ما خرج ما خرجت ماذا عن اسم الأرض بصيرورتها نورة بعد إذن قال وعلى قوله رحمه الله لو شك في جن وعلى قولها الآن على قوله بناء على ما قال وعلى قوله يعني بناء على ما قال لو شك في جنس المتخذ من شك في جنس المتخذ من كما هو الغالب ما تدري من شنو هذا متخذ متخذ من قطن متخذ من نور من كتان متخذ من حرير متخذ من قنب ما تدري لم يصح السجود عليه ليش للشك في حصول شرط الصحة واضح هذا الكلام وبهذا ينسد باب السجود عليه غالبان وانت وش تقول وهو غير مسموع في مقابل النص وعمل الأصحاب ليش غير مسموع لأنه النص وعمل الأصحاب ها إلا إذا قلت بالإطلاق أو قلت بالعموم في هذه الحالة نعم أما إذا أنت تلتزم مثل الشيخ المصنف لأنه تقول وعلى قوله إذا تلتزم بأن الذي يجوز السجود عليه من القرطاس بعض القرطاس في هذه الحالة إذا شككت في جنس القرطاس وأنه مما يصح السجود عليه أو لا يصح السجود عليه لا يجوز السجود عليه ما يليك بالنص بعد وعمل الأصحاب بالي قال ويكره السجود على المكتوب منه مع ملاقاة الجبهة لما يقع عليه اسم السجود خاليا على الكتاب بحيث تضمن بأنه ماذا تقع الجبهة على أجزاء ليس فيها ماذا كتابة بما يحقق أقلا ماذا مسمى السجود على ما يصح السجود عليه طبعا هذا بناء على أن الكتابة جرم أن الكتابة جرم ومانع من السجود أما إذا كان لونا وافقوا هالحكي كله تبقى الكراهة المذكورة في النصوص لكن لا علاقة لها بالمنع عن ماذا عن صحة السجود وبعضهم لم يعتبر ذلك بناء على كون المداد ماذا؟ عرضا لا يحول بين الجوبهة وجوهر القرطاس. قال وضعفه ظاهر، يقول المداد مو هالشكل. على العموم هذا يختلف اختلاف المداد، واضح هذا الكلام. لكن عموما الكراهة ثابتة للنص، للرواية دلت على هذا. الخامس طهارة البدن من الحدث والخبث، وقد سبق بيان حكمها مفصلا. السادس إلى غد إن شاء الله.